السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى قال في كتاب الأطعمة من سننه: باب طعام الواحد يكفي الاثنين. أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. الحديث صحيح، وابن جريج مدلس وقد صرح بالتحديث عند مسلم وغيره. والحديث أخرجه مسلم وابن ماجه وأحمد وأبو عوانة وابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان وفي الآداب، والبغوي في شرح السنة، وابن عبد البر في التمهيد، والخطيب في تاريخ بغداد، كلهم من طريق ابن جريج به. وقد تابعه سفيان عند مسلم والنسائي في الكبرى وأحمد وأبي عوانة وابن عدي في الكامل وابن بشران في الآمال، ورواه مسلم والترمذي وأحمد وابن أبي شيبة وأبو عوانة وأبو يعلى وأبو نعيم في الحلية من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، وهذه طريق أخرى غير طريق أبي الزبير، وحديث أبي الزبير عند مسلم معنعنا لكن تابعه أبو سفيان وهو طلحة بن نافع كما في الإسناد الأخير عند مسلم وغيره. فالحديث صحيح لا شك ولا ريب فيه، وطعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. هذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يجتمع الجماعة على الطعام، وكلما كثرت الأيدي على الطعام كانت البركة فيه. اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، فإن ناسا شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأكلون ولا يشبعون، فقال: لعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. وهذه من السنن المهجورة في زماننا هذا، تجد كل واحد يأكل بمفرده، وإن كانوا أهل بيت واحد وإن كانوا في مكان واحد كل ينفرد بطعامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن طعام الواحد إذا اجتمع عليه اثنان كفاهم، وطعام الاثنين إذا اجتمع عليه أربعة كفاهم، وطعام الأربعة وهكذا. كلما زاد العدد على الطعام زادت البركة وكفاهم الطعام. طعام الواحد يكفي الاثنين، أي أنه للبركة التي تحصل بسبب اجتماعهم، كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. قال: باب في الذي يأكل مما يليه. أخبرنا خالد بن مخلد قال: حدثنا مالك عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سم الله وكل مما يليك. وهذا الحديث تقدم في أول باب من أبواب كتاب الأطعمة في باب في التسمية على الطعام بنفس الإسناد. خالد بن مخلد قال: حدثنا مالك عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سم الله وكل مما يليك. والحديث عند مالك في الموطأ، ومن طريقه رواه البخاري والنسائي في الكبرى وأبو عوانة والطحاوي في مشكل الأثار والبيهقي في شعب الإمام. ورواه البخاري ومسلم والنسائي في الكبرى وابن ماجه والحميدي وأبو عوانة وابن أبي شيبة في المصنف وفي المسند وأحمد والطحاوي في المشكل والطبراني في الكبير وفي الدعاء والبيهقي في السنن الكبرى وفي الآداب والبغوي في شرح السنة والخطيب البغدادي في الكفاية، كلهم من طرق عن الوليد بن كثير قال: سمعت وهب بن كيسان يقول: سمعت عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما. الحديث بطوله. ورواه البخاري ومسلم وأبو عوانة والطبراني في الكبير من طريق عمرو بن حلحلة الديلي عن وهب ابن كيسان به نحوه. فالحديث صحيح وفيه أدب من الآداب التي ينبغي أن يعنى بها كل من يأكل، وهو أن يأكل مما يليه وألا تمتد يده إلى أمام الآخرين، فإن هذا مما يخالف هذا الأدب العالي الذي أدب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته. فقوله وكل مما يليك ليس خاصا بعمر بن أبي سلمة، وإن كان ذلك سبب الإيراد، فإنه كان كما ذكر في سياق الحديث الآخر أنه كانت يده تطيش في الصحفة، أي يأكل منها هنا ومنها هنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أي من أمامك. وهذا إذا كان الطعام واحدا، أما إن كان الطعام أصنافا متنوعة فللمرء يتخير مما شاء، يتخير مما شاء. قال: باب النهي عن أكل وسط الثريد حتى يأكل جوانبه. يأكل وسط الثريد أو قمة الإناء أو وسط الإناء، لا يصل إليه مباشرة حتى يأكل جوانبه، فإن أكل من جوانبه حتى بلغ الأكل وسطها لا بأس بذلك. أما أن يبتدأ بالأكل من ذروة الإناء أو من قمة الطعام أو من وسط الطعام فهذا يمحق البركة. قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بجفنة أو قال قصعة من ثريد، فقال: كلوا من حافاتها أو قال جوانبها، ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. هذا إسناد حسن. فعطاء بن السائب وإن كان قد اختلط فحديثه حسن إذا روى عنه من سمع منه قبل الاختلاط، كما في هذا الإسناد شعبة ممن سمع منه قبل الاختلاط، لكن الحديث صحيح. حديث رواه أبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد والبزار وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد والبيهقي في السنن الكبرى وفي الآداب الكبرى، والبغوي في شرح السنة، والضياء المقدسي في الأحاديث الصحيحة المختارة من طريق شعبة عن عطاء بن السائب به. وعطاء بن السائب كما ذكرنا اختلط، وشعبة ممن سامع منه قبل الاختلاط. ورواها عن عطاء أيضا سفيان الثوري، وهو من سمع منه قبل الاختلاط أيضا. وحديث عند أحمد والطحاوي في مشكل الآثار والحاكم والطبراني في الكبير والبهقي في المعرفة والضياء المقدسي في المختارة. ورواه عنه أيضا جرير بن عبد الحميد، وهو ممن سمع منه بعد الاختلاط، وحديث عند الترمذي. ورواه عنه أيضا ابن عيينة، وقد سمع منه بعد الاختلاط أيضا، كما عند الحميدي وهمام بن يحيى وخالد بن عبد الله، وهو من سمع منه بعد الاختلاط كما عند ابن حبان، ومحمد بن فضيل كما عند ابن ماجه وابن أبي شيبة والبزار والضياء، وعمر بن عبيد كما عند أحمد، كلهم رووه عن عطاء به، وهذا الإسناد حسن كما تقدم. وقد روى عن عطاء عن سعيد بن جبير مرسلا من غير ذكر ابن عباس، رواه عنه حماد بن سلمة، وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط وبعده كما عند الطحاوي في مشكل الأثار. وقد روى من مسند جابر، وهذا شاهد لحديث ابن عباس، رواه ابن عدي في الكامل والخطيب في تاريخ بغداد من طريق إبراهيم ابن بكر عن شعبة عن عمرو بن دينار عنه. وقال ابن عدي: وإبراهيم بن بكر يسرق الحديث. ثم قال: ولم يحدث بهذا الإسناد غير إبراهيم بن بكر هذا عن شعبة، وهو منكر بهذا الإسناد. فحديث جابر منكر من هذا الوجه. وله شاهد من حديث عبد الله بن بسر، رواه أبو داود وابن ماجة والفسوي في المعرفة والتاريخ والبيهقي في الكبرى وفي دلائل النبوة وفي شعب الإيمان وفي الآداب من طريق عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير ابن دينار الحمصي، وهو صدوق، عن أبيه وهو ثقة، عن محمد بن عبد الرحمن بن عرق اليحصبي وهو صدوق، عن عبد الله بن بسر به، وهذا إسناد حسن، وهو شاهد لحديث ابن عباس به يصح. وله طريق أخرى عند أحمد من طريق صفوان بن أمية عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بسر نحوه، ولعل فيه خطأ، فهو في المسند ليس فيه ذكر صفوان بن أمية، وقال المعلق وهو خطأ. وقد رواه الدارمي كما تقدم من طريق صفوان بن عمرو وابن أبي عاصم والنسائي في الكبرى وابن حبان والطبراني في مسند الشاميين. وله طريق أخرى عند النسائي وابن أبي عاصم والفسوي في التاريخ من طريق بقية ابن الوليد عن صفوان عن أزهر بن عبد الله عن عبد الله بن بسر، فزاد بقية بين صفوان وعبد الله بن أزهر، وهو مخالف لرواية الجماعة. الحديث صحيح على أي حال، وفيه هذا الأدب من الآداب، وهو أنه لا يجوز الأكل من وسط القصعة أو من وسط الثريد أو من وسط الإناء الذي يستطيع الآكل أن يأكل من حوافه أو من حواليه أو من جوانبه، وألا يأكل من وسط الإناء، فإن البركة تنزل في وسطها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا من حافاتها، أو قال: من جوانبها، ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. فإذا أكل الوسط، وسط الإناء أو وسط القصعة أو وسط الطعام الذي له حواف، فإن البركة تذهب من هذا. قال: باب النهي عن أكل الطعام الحار. الذي ما زال ملتهبا وبه دخانه وفورانه. قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي دحيم قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن أسماء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت إذا أتيت بثريد أمرت به فغطي حتى يذهب فورة دخانه وتقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هو أعظم للبركة. الحديث حديث أسماء وقد ورد من مسند أبي هريرة وجابر أيضا وهو حديث صحيح. فحديث أسماء رواه الزهري عن عروة عنها رواه عن الزهري هكذا قرة بن عبد الرحمن كما عند الدارمي وعند ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني وابن حبان وابن أبي الدنيا في كتاب الجوع والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى وفي شعب الإيمان وفي الأداب وتمام الرازي في الفوائد كلهم من طرق عن ابن وهب عن قرة به يعني عن ابن وهب عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن أسماء. وقرة بن عبد الرحمن هذا قال الحافظ صدوق له مناكير صدوق له مناكير وصدوق له مناكير غير منكر الحديث أو عنده مناكير أو يروي المناكير هذه عبارات تختلف في معانيها وإن كان مجموعها يدل على أن الراوي ضعيف وخاصة إذا انفرد بالحديث. والحديث رواه عن الزهري أيضا يونس بن يزيد ممن تابع قرة بن عبد الرحمن يونس بن يزيد كما عند الطبراني في الكبير قال حدثنا ورد بن أحمد ابن لبيد البيروتي قال حدثنا العباس بن الوليد ابن مزيد العباس بن الوليد ابن مزيد مزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني يونس بن يزيد قال حدثني الزهري به يعني عن عروة عن أسماء. وهذا إسناد حسن ورد بن أحمد شيخ الطبراني ترجمه ابن عساكر في تاريخ دمشق وقال إمام جامع بيروت المعروف المعروف بورد وذكر عنه خمسة رواه يعني إمام مشهور معروف وروى عنه أكثر من واحد وذكره ابن حبان فمثل هذا وهو ممن يحتمل حديث لم يذكره ابن حبان وهو ممن يقبل حديثه فهو معروف العدالة وإن كان في المتابعة فلا بأس. ورواه عنه أيضا عبد الله بن عقبة يعني عن يونس يعني عن الزهري وهو ابن لهيعة عبد الله بن عقبة ابن لهيعة واختلف عليه فيه فرواه عنه ابن المبارك يعني ابن المبارك عن ابن لهيعة هكذا يعني عن الزهري عن عروة عن أسماء. وابن المبارك ممن يقوى حديث ابن لهيعة إذا كان هو الراوي عنه. رواه هكذا عبد بن حميد قال حدثني يحيى بن عبد الحميد والحماني عن ابن المبارك به ويحيى الحماني حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث كما في التقريب. ورواه عنه ابن المبارك أيضا وقتيبة بن سعيد عن عقيل عن خالد عن عقيل بن خالد عن الزهري قتيبة بن سعيد وابن المبارك كلاهما عن عقيل أما ابن المبارك في الرواية السابقة كان عن ابن لهيعة. فابن المبارك وقتيبة بن سعيد عن عقيل بن خالد عن الزهري به، فزاد عقيلا كما عند أحمد وأبي نعيم في الحلية، ورواه عنه حسن بن موسى عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أسماء ولم يذكر عروة كما عند أحمد. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد بإسنادين أحدهما منقطع الذي لم يذكر فيه الزهري عروة هذا، وفي الآخر ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف، وروى الطبراني وفيه قرة بن عبد الرحمن وثقه بن حبان وغيره وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجالهما رجال الصحيح. ورواه عن ابن لهيعة أيضا عمران بن هارون عن مولى بكر بن سوادة عن مولى لجويرية عن جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يأكل الطعام حتى يذهب فوره ودخانه، وأخرجه الطبراني في الكبير عن الحسين بن غليب عن عمران بن هارون به. وقال الهيثمي: فيه راو لم يسم وبقية إسناده حسن. فحديث أسماء حديث حسن، وأما حديث أبي هريرة فراه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن كيسان الواسطي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الله بن يزيد البكري عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالطعام فإن الطعام الحار غير ذي بركة. وقال الطبراني: لم يروي هذا الحديث عن ابن أبي ذئب إلا عبد الله بن يزيد، تفرد به هشام. قلت: عبد الله بن يزيد البكري؟ قال أبو حاتم: ضعيف الحديث ذاهب الحديث، وبه أعله الهيثمي في مجمع الزوائد. وأما حديث جابر فراه الحاكم قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد بن حاتم الفقيه البخاري بنيسابور قال: حدثنا صالح بن محمد بن عبيد الله بن العرزمي الفقيه البخاري بنيسابور قال: حدثنا صالح بن محمد بن عبيد الله بن العرزمي قال: حدثني أبي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالطعام، أبردوا الطعام الحار فإن الطعام الحار غير ذي بركة. ومحمد بن عبيد الله العرزمي متروك كما في التقريب. فحديث أسماء حديث حسن بإسناده الأول، والإسناد الثاني حسن فهو صحيح، ويشهد له حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإن كان عبد الله بن يزيد البكري ضعيف فهو مما يصلح أن يستشهد به. فالحديث صحيح وفيه أن الطعام الحار أقل للبركة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرد الطعام، وأخبر أن الطعام الحار أقل بركة، فقال كما قالت أسماء: هو أعظم للبركة، أي أن الطعام الذي يذهب حره ودخانه أعظم للبركة. قال باب أي الإدام كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المثنى بن سعيد قال حدثنا طلحة بن نافع أبو سفيان قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله فقال هل من غداء أو من عشاء؟ شك طلحة بن نافع قال فأخرج إليه في لقم من خبز فقال أما من أدم؟ قالوا لا إلا شيء من خل. قال هاتوه فنعم الإدام الخل. قال جابر رضي الله عنه فما زلت أحب الخل منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أبو سفيان فما زلت أحبه منذ سمعته من جابر. الحديث صحيح أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وأبو عوانة وأبو يعلى والطحاوي في مشكى الآثار والبيهقي في شعب الإيمان كلهم من طرق عن عثمان عن المثنى بن سعيد يعني شيخ الدارمي رحمه الله تعالى. فرواه مسلم أيضا في مواضع وابن أبي شيبة في المصنف وأبو عوانة في المستخرج وأبو يعلى والطحاوي في مشكى الآثار والحربي في غريب الحديث وابن عدي في الكامل والبيهقي في الكبرى وابو نعيم في أخبار أصبهان والبغي في شرح السنة والمزي في تهذيب الكمال كلهم من طرق عن عطاء طيب عن أبي سفيان طلحة بن نافع. ورواه أبو عوانة والطبراني في الكبير وابن عدي وابن الأعرابي من طرق عن عطاء عن جابر به طريق أخرى غير طريق أبي سفيان طلحة بن نافع. ورواه أبو داود والترمذي في السنن وفي الشمائل وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وأبو عوانة وأبو يعلى والعقيلي في الضعفاء والدولابي في الكنى والأسماء وابن عدي والطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب وأبو نعيم في أخبار أصبهان وأبو محمد الجوهري في حديث أبي الفضل الزهري والبغوي في شرح السنة وتمام الرازي في الفوائد والخطيب في موضع أوهام الجمع والتفريق وفي تاريخ بغداد والقضاعي في مسند الشهاب وابن عساكر في تاريخ دمشق كلهم من طريق محارب بن دثار عن جابر طريق ثالثة عن جابر غير طريق طلحة ابن نافع وطريق عطاء. وروى الترمذي وأبو عوانة والعقيلي في الضعفاء والدينوري في المجالسة وابن المقري في معجمه وابن الأعرابي في معجمه أيضا والخطيب في تاريخ بغداد وابن عساكر في تاريخ دمشق كلهم من طرق عن أبي الزبير عن جابر به طريق الرابعة. وأخرجه ابن عدي في الكامل والطبراني في الأوسط والبياق في الشعب من طرق عن جابر به. فالحديث صحيح لا شك ولا ريب وفيه مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مدح النبي الخلى فقال صلى الله عليه وسلم نعم الإدام أو الأدم الخل. يقول جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال أبو سفيان طلحة بن نافع فما زلت أحبه منذ سمعته من جابر. وهذا من الأمور الجبلية الفطرية التي يختلف الناس فيه. إنسان جبل على حب كذا وذاك جبل على حب كذا. فأحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخل ومدحه فلو أن إنسانا أحب أمرا من الأمور العادية والعادات التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم يبتغي بذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر على نيته، وإن كان الأصل أن هذا من أمور العادات والأمور الجبليات التي جبل عليها بعض الناس، فالنبي يحب الدباء فيحبه أنس ونحن نحبه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نؤجر على ذلك، النبي يحب ويمدح الخلة فنحب الخلة لذلك يؤجر الإنسان ويثاب على ذلك. قال حدثني يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم الإدام أو الأدم الخل. هذا صحيح رواه مسلم والترمذي في السنن والشمائل وفي العلل الكبير أيضا، وابن ماجه وابن وهب في الجامع وأبو عوانة والبيهقي في الكبرى والخطيب في تاريخ بغداد وابن عساكر في تاريخ دمشق والذهبي في سير أعلام النبلاء من طرق عن سليمان ابن بلال به عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، وصح الأسانيد عن عائشة رضي الله عنها. وتابع سليمان ابن بلال عن هشام به وكيع بن الجراح كما عند الصيداوي في معجمه والذهبي في سير أعلام النبلاء، وروى الترمذي في الشمائل وابن أبي شيبة وأبو يعلى وأبو عوانة وابن عدي في الكامل من طريق عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة، وابن المؤمل ضعيف. فالحديث كما تقدم صحيح وفيه مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخل وأكله إياه صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأمور كما قلنا العادية التي ليست من السنن حتى يقال من السنة أن تأكل الخل أو تأكل القرع أو نحو ذلك، فإن هذا من العادات كما ذكرنا، لكن من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في العادات فإنه يؤجر على هذا الاقتداء. كان يلبس القميص عادة من العادات، فلو لبسنا القميص نؤجر على ذلك. كان يلبس عمامة، فلو لبسنا العمامة وهي من العادات ونوينا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فالإنسان يؤجر على ذلك. يلبس الإزار والرداء ويدخل الحرم لا حرج في ذلك، فهي من العادات وليست من أمور العبادات، فالنية تجعل العادة عبادة ويؤجر عليها من يأتيها. باب في القرع، نأخذ القرع عشان بالمرة. قال باب في القرع. القرع اللي هو الدباء، ولو في اللغة المصريين الكوسة يعني. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة فيها دباء وقديد، فرأيته يتتبع الدباء يأكله. سبحان الله، صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح رواه البخاري في مواضع ومسلم وأبو داود والترمذي في السنن وفي الشمائل والنسائي في الكبرى والحميدي في مسنده وأبو عوانة وابن حبان والطحاوي في مشكل الأثار وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والبيهقي في السنن الكبرى وفي الشعب وأبو نعيم في أخبار أصبهان وفي طيب والبغوي في شرح السنة وابن عساكر في تاريخ دمشق، كلهم من طريق مالك به. مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه. طيب. ولفظ البخاري إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنع، قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. سبحان الله، المرق فيه قديد وهو اللحم المقدد مع الدباء، النبي صلى الله عليه وسلم يترك القديد ويتتبع الدباء فجعل أنس يجمعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من حب أنس لما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يقرب له ما يحب حتى وإن كان من الطعام كما ذكر. والحديث رواه البخاري أيضا ومسلم والترمذي في السنن والشمائل والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد في من طرق كثيرة، وابنه عبد الله في زوائد المسند والدارمي كما في الحديث الآتي، والطيالسي وعبد الرزاق وأبو عوانة وابن سعد في الطبقات، والبزار وعبد بن حميد وأبو يعلى في مواضع، وابن حبان، طبراني في الأوسط، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو نعيم في الحلية، وابن الأعرابي في معجمه، والبيهقي في الكبرى وشعب الإيمان، والبغوي في شرح السنة، والمزي في تهذيب الكمال، وابن عساكر في تاريخ دمشق، كلهم من طرق عن أنس رضي الله عنه، وعند بعضهم بعض الاختلافات في الألفاظ، لكن المعنى متفق عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، يحب القرع، فكان أنس رضي الله عنه يقربه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا الأسود بن عامر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه القرع، فقال فقدم إليه فجعلت أتناوله وأجعله بين يديه. هذا الحديث كما أشرنا إليه في التخريج السابق صحيح، والقرع هو الدباء كما ذكر باللفظ الأول الدباء والقرع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وهذا كما قلنا من أمور العادات التي اعتادها النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نحب ذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حتى نؤجر على ذلك، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.